البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نستمر في حديثنا عن الإحسان باعتباره اهتمام بأمر الآخرين، وقد وصلنا بالأمس في حديثنا عن الإحسان في أهمية الإحسان وكيف قدم الله سبحانه وتعالى الإحسان. وصلنا إلى الحديث على أن الله قدم الإحسان مقرونا بعبادته سبحانه وتعالى، وقدمه مقترنا بالتحذير من الشرك، لأن الإحسان من أعظم جوانب العبادة لله. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لو تأمل الإنسان هذه الآية يجد أنها كلها اهتمام بأمر الآخرين. قرن الله أو بدأ الله الآية بالحديث عن عبوديته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم تحدث عن الإحسان: وبالوالدين إحسانا، بعدها يقول وبذي القربى، كله إحسان، قدم الخير إلى القريب وإلى البعيد، إلى اليتامى، إلى المساكين، إلى الجار. حتى أنه هنا يبين لنا أنواع الجار وكيف يجب أن يكون إنسان محسنا معهم جميعا: الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وكل هذه عبارة عن أوامر فيها إحسان، فيها اهتمام بأمر الآخرين، فيها تقديم المساعدة والعون والغوث للآخرين والاهتمام بهم فيما يحتاجون فيه إلى الاهتمام. وكل هذه الفئات أو هذه الفئات كثيرة وظاهرة في المجتمع، من المساكين، من اليتامى، من الجيران، من ابن السبيل. الشيء الطبيعي فيها جميعا أن يكون هناك بذل للمعروف، أن يكون هناك بذل بكل ما يستطيع الإنسان في جانب مادي وفي جانب عملي. من أهم ما في الإحسان أنه بوابة للوصول إلى قلوب الناس، لأن القلوب كما روي عن رسول الله جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هكذا فطرة، فطر الله سبحانه وتعالى النفوس أنها تحب من أحسن إليها مهما كان وأيا كان. ويمكن للإنسان الذي يريد هداية الناس أن يجعل من الإحسان وسيلة لهداية الناس، يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإحسان بوابة إلى القلوب. موقف الإحسان الواحد يمكن أن يكون أثره أعظم من الكثير من الكلام والوعظ والإرشاد والمحاضرات. الموقف الذي فيه إحسان يغني عن الكثير من الكلام. وهنا يتبين لنا قضية الإحسان وأهمية الإحسان. نأتي للحديث عن مجالات الإحسان، فنجد أنه في إطار تعريف الثقافة القرآنية، كما تحدث الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن الإحسان باعتباره اهتمام بأمر الآخرين. عندما نأتي إلى هذا العنوان، إلى هذا المفهوم، إلى هذا التعريف، نجد أن للإحسان مجالات متعددة. من أولها ومن أهمها الإحسان في عبادة الله، لأن الإحسان قد يطلق حتى على أن يتقن الإنسان عمله فيسمى إحسان. فالله سبحانه وتعالى تحدث في آيات قرآنية عن كيف يجب أن يكون الإنسان محسنا في عبادته لله. قد يقول الإنسان: ما علاقة العبادة لله بالإحسان إذا كان الإحسان هو الاهتمام بأمر الآخرين؟ لكن أيضا نجد هناك علاقة قوية موجودة بين الإنسان، بين الإحسان وبين العبادة لله. فإذا عرفنا أن الإنسان ملتزم المنضبط في طاعته لله تكون نفسيته زاكية طاهرة صالحة، وإذا توفرت تلك المواصفات في النفس فهذا يعني أنها لا زالت نفس نظيفة وعلى فطرتها التي فطرها الله عليها. والنفس بفطرتها تواقة للخير وفعل الخير، نافرة عن الشر والظلم والباطل، بل بعيدة عن الإهمال. النفس البشرية جبلت على العمل، بعيدة عن التفريط، بعيدة عن اللامبالاة بالناس. وعندما ترتكب النفس البشرية معصية ما فإنها تفقد جزءا من زكائها، وعندما تنغمس في المعاصي فإنها تفقد خيريتها. وتفقد الاهتمام بأمر الآخرين. ومن هنا نعرف ما هي العلاقة بين عبادة الله والإحسان إلى الآخرين. النفس البشرية تفقد خيريتها ببعدها عن الله سبحانه وتعالى، وتفقد الاهتمام بها والاهتمام بما هو خير لها والاهتمام بالآخرين. وبهذا نعرف أن الإحسان في طاعة الله يجعل النفس راقية مهتمة بأمر الآخرين. وقد تحدث الشهيد القائد في عدة ملازم رضوان الله عليه عن هذه النقطة، من أقواله تلك أنه قال: هكذا يكون الإنسان، تكون آثار عمله تجعل تلك المعصية التي يراها بسيطة أو قد لا يفهم أنها معصية تكون معصية كبيرة وكبيرة جدا، لأن لها آثارها السيئة. لأنه هكذا الواقع لا تتصور أن هناك معصية لا تمتد آثارها إلى الناس، حتى المعصية التي تعملها أنت بمفردك وهي معصية في حدود شخصيتك إنها تؤثر على نفسيتك، ونفسيتك تؤثر على تصرفاتك. فإما تصرفات خاطئة في واقع الحياة، أو قعود عن نصر الحق، أو انطلاق في نصر باطل. أليس هذا كله في الأخير ظلم للأمة؟ بمعنى أنه أن الإنسان لم يعد محسنا، بل أصبح مسيئا، أصبح يجني الشر والفساد على الأمة كلها. ونجد أيضا الوصف الإلهي في القرآن الكريم بأن أحسن الدين هو التسليم لله، ولكن مع الإحسان، عندما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نلاحظ ليست القضية أنه أحسن دينا من أسلم وجهه فقط، أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا هو الدين الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يتحسسه حتى في مشاعره في أفكاره، فيستسلم لله استسلاما مطلقا في جميع قضاياه في جميع تصرفاته. وهذا هو ما تمثله كلمة الإسلام لله، أو إسلام الوجه لله. ما معنى الإسلام؟ هو التسليم، لأن ذلك هو ما تفرضه قضية العبودية أمام الألوهية في عمق الإحساس الداخلي وسعة الأفق الممتد في تفكير الإنسان على طريق المسؤولية فيما توحيه كلمة الإحسان بمعنى شامل يتسع للحياة وللذات وللإنسان. لأن الإسلام في مضمونه العملي يفرض التحرك في اتجاه الأعمال التي يحبها الله في عباده وفي بلاده. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتحرك، أن يعمل بما يرضي الله وما يحقق أيضا خدمة للناس. هذا ما تعنيه أيضا كلمة ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم كان يمثل الخط العام لكل الرسل، كما أن رسالته كانت العنوان الكبير الذي تتحرك في داخل الرسالات الأخرى، فهي قد تختلف في بعض التفاصيل والتشريعات، ولكنها تلتقي جميعا في الخط العام والعنوان الكبير. ولذلك كان اتباع ملة إبراهيم حنيفة، أي خالصا وجهه من وجوه الالتزام بالإسلام لله. فقد انطلق نبي الله إبراهيم عليه السلام في وقفة إسلام رائعة في مشهد الذبح لنبي الله إسماعيل ولده. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في قضية الذبح يقول الله: فلما أسلما وتله للجبين. هناك الإسلام الحقيقي عندما وصل إلى حالة صدق النية أنه مستعد أن يذبح ولده، وإسماعيل مستعد أن يذبح في رضا الله سبحانه وتعالى. حتى رسالة الإسلام في نبوة محمد صلوات الله عليه وعلى آله كانت على هذا النحو. وهكذا كان الدين الأحسن والذي يحمل الإنسان فيه هذه العناوين الثلاثة التي تشمل الحياة كلها. ما هي هذه العناوين؟ إسلام الوجه لله، والإحسان بمعناه الممتد في الحياة، واتباع ملة إبراهيم حنيفة. عندما يسلم الإنسان نفسه لله، وجهه لله، دمه وروحه لله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يكون من أعظم المحسنين. ثم عندما يتحرك بما يحقق الخير للناس في واقع هذه الحياة، فإنه فعلا يجسد الإحسان عملا في الواقع. وعندما يتبع ملة إبراهيم حنيفة وهو أبو الحنفاء الذي وفى وكان أمه. إن شاء الله سنستكمل الحديث في الحلقات القادمة عن الإحسان، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.